أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال: هل الجنة والنار مخلوقتان؟ قلنا أنه كلامنا في الخاتمة التي عقدها المصنف للإجابة على مجموعة من الأسئلة المهمة المرتبطة بعلم المعاد. ومن هنا إخوتي نحن أيضا شرعنا معه في بيان وشرح هذه الأسئلة المهمة التي طرحها، وأكملنا السؤال الأول والثاني والثالث، صحيح؟ والآن نشرع إن شاء الله تعالى في جواب السؤال الرابع: هل الجنة والنار مخلوقتان أو لا؟ وقع الخلاف بين المتكلمين في جواب هذا السؤال، فقسم منهم كما ينسب إلى المعتزلة والخوارج والزيدية يرون أن الجنة والنار ليستا مخلوقتين، وكما سنذكر إن شاء الله تعالى أن خلقهما مناف للحكمة الآن، وإنما فائدتهما تظهر في عالم الآخرة، ولم يبدأ عالم الآخرة الآن، فلا فائدة من خلق الجنة والنار. وأيضا لو فرضنا أنهما خلقا فحينئذ سوف يهلكان، لأن الله سبحانه وتعالى قال: كل شيء هالك إلا وجهه. فحينئذ لا يمكن أن تخلق الجنة والنار. في مقابل هذا القول تماما يوجد رأي آخر يتبناه مشهور علمائنا وبعض الأشاعرة أيضا، وقسم من جمهور المسلمين يرون أن الجنة والنار مخلوقتان، فهما مخلوقتان وموجودتان. وقد أشار الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه في كلمة له في أوائل المقالات إلى هذا الأمر، فقال: إن الجنة والنار في هذا الوقت مخلوقتان، وبذلك جاءت الأخبار وعليه إجماع أهل الشرع والآثار. وقد خالف في هذا القول، يعني لم يرتضي القول الأول، المعتزلة والخوارج وطائفة من الزيدية، فزعم أكثر من سميناه يعني من المعتزلة والخوارج والزيدية أن ما ذكرناه من خلقهما من قسم الجائز دون الواجب، ووقفوا في الوارد به من الآثار، وقال من بقي منهم بإحالة خلقهما. أنا قرأت عليكم كلمة الشيخ المفيد. من خلال كلمة الشيخ المفيد أيها الإخوة يظهر أمر مهم جدا، وهو أن خلق الجنة والنار يوجد فيه آراء ثلاثة وليس رأيين كما ذكر الشيخ المصنف حفظه الله تعالى. الرأي الأول هو القائل بأنهما مخلوقتان، والرأي الآخر هو القائل بجواز أن يكونا مخلوقين مع أنهما مخلوقين أو غير مخلوقين متوقف، لا يدري، إلا أنه جائز. لا يوجد ما يدل على أن خلقهما مستحيل، ولا يوجد ما يدل على أن خلقهما واجب عند هذا الرأي. هذا هو الرأي الثاني. والرأي الثالث هم القائلون باستحالة أن يكونا مخلوقين. فإذن قسم من العلماء قالوا بأن خلقهما ثابت، وقسم آخر كلا إدرية وكالشكاكين يقولون هو جائز لكنه ثابت أو مستحيل لا ندري، وقسم آخر قالوا بأنه يستحيل خلقهما الآن. فهذه آراء ثلاثة في خلق الجنة والنار. طيب، الذي ينبغي أن يناقش هو القول الأول والقول الثالث، وأما القول الثاني وهو المتوقف والشاك والقائل بالجواز فهذا لا نقاش لنا معه، وإنما نقاشنا مع ماذا؟ مع ذلك الذي قال بوجوب وثبوت وجود الجنة في هذا الوقت، ونقاشنا مع ذلك الآخر الذي قال بأن خلق الجنة والنار مستحيل في هذا الوقت وقبل عالم الآخرة. طيب، بماذا استدل القائلون بأن الجنة والنار مخلوقتين أو مخلوقتان؟ استدل القائلون بأن الجنة والنار مخلوقتان بمجموعة من الأدلة، منها ظواهر آي القرآن الكريم التي تنص على ما يأتي. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أعدت الجنة لمن؟ للمتقين. وكذلك مضمون بعض الآيات التي تنص على أن النار أعدت لمن؟ للكافرين أيضا. فأعدت التعبير بالمجهول الماضي، التعبير بالفعل المجهول الماضي. لو كانت الجنة والنار تخلقان فيما بعد لكان من المناسب أن يعبر بالفعل المجهول المضارع المنحصر بالمستقبل، فيقول تعد الجنة للمتقين وتعد النار للكافرين. أما تعبيره بأنها أعدت بالفعل الماضي فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ماذا؟ أولا على كونهما مخلوقتان في الماضي، مخلوقتين في الماضي، والأمر الثاني على ثبوت خلقهما، لأن التعبير بالفعل الماضي يدل على الثبوت والاستقرار وهو آكد. واضح شلون؟ فإذا الدليل الأول هو وهو الواضح، يعني الاستدلال بما ورد من آي القرآن الكريم. نعم، يوجد هنا في كتاب حقائق التأويل السيد الشريف الرضي رحمة الله تعالى عليه إشكال على التعبير بالفعل الماضي. يقول أنتم استدللتم على أن الجنة والنار مخلوقة بماذا؟ استدللتم على أن الجنة والنار مخلوقة بالتعبيرات القرآنية بالفعل الماضي، صحيح؟ نحن نقول لكم التعبير بالفعل الماضي لا يدل دائما على أن الشيء قد وقع وانتهي منه، وإنما في بعض الأحيان يدل الفعل الماضي على قطعية تحقق الشيء حتى لو كان تحققه في المستقبل. التفتوا يعني؟ فيقول هذا احتمال بارز في القرآن الكريم وله نظائر كثيرة. واضح شلون؟ إذا جاء نصر الله والفتح مثلا، جاء هذا فعل ماضي، تلاحظ تعبير بجاء، جاء الذي هو فعل ماضي يدل على شنو؟ على حتمية التحقق والوقوع في المستقبل، صحيح؟ فإذا ليس كل فعل ماضي يدل على أن الشيء حدث وانتهي منه، لا، في بعض الأحيان يدل على حتمية تحقق الشيء وهو مناسب في المقام. لماذا؟ لأن الشاك يقول من قال أن الجنة والنار ستخلق ستوجد؟ يجي رب العباد سبحانه وتعالى يعبر بالفعل الماضي، شي يقول له؟ يقول له هكذا بسم الله الرحمن الرحيم أعدت للمتقين، أعدت للكافرين. هذا التعبير يدل على أنه أن خلقهما متحقق وثابت ولا بد منه. هذا إشكال. والشيخ السبحاني حفظه الله تعالى قد سكت عن جواب هذا الإشكال، ولكن أجاب بطريقة أخرى شوي التفت. يقول الشيخ السبحاني حفظه الله: لو سلمنا أن الإشكال إشكال الشريف الرضي وارد على تلك الآيات التي ورد التعبير بها التي ورد التعبير فيها بالفعل الماضي، فإنه يوجد عندنا مجموعة من الآيات لم يرد التعبير فيها بالفعل الماضي، وإنما ورد بصريح الفعل المضارع الذي يدل على الحال، وبصريح الجملة الإسمية التي تدل على تحقق وثبوت الشيء. كيف هذا؟ يقول: انظروا إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فأرجوك، هذا التعبير ما هل يناسب أن يدل على شيء سوف يتحقق فيما بعد؟ هذه جملة اسمية تقول هكذا: سترة المنتهى عندها توجد ماذا؟ جنة المأوى. جنة المأوى عند سدرة المنتهى، هذه جملة اسمية، والجملة الاسمية لا يمكن أن تؤول بهذه الطريقة، فلا يمكن أن تقول هذه سدرة المنتهى يعني ستوجد جنة المأوى عند هذه السدرة، هذا بعيد جدا. إذن هذا التعبير بالجملة الاسمية لا يوجد له نظير في القرآن الكريم بأن يعبر ويريد به أنه سوف يتحقق ويثبت وقوعه في المستقبل. واضح شلون الفكرة؟ إذن القرآن الكريم صريح الدلالة. بعد بدلالة هذه الآية يمكن أن نفسر الآيات الدالة على الفعل الماضي بعد، وتكون هذه الآية قرينة على أن الآيات التي استخدمت الفعل الماضي لم ترد أنه سيتحقق وقوع الجنة والنار في المستقبل، وإنما تدل على أن خلقهما ماذا؟ خلقهما ثبت في الماضي. واضح كيف؟ إضافة إلى ذلك تلك الروايات المتضافرة التي تدل على تحقق خلق الجنة والنار. من ضمنها روايات شنو؟ روايات الإسراء والمعراج التي هي متضافرة عند المسلمين: ورأيت امرأة، ورأيت رجلا، ورأيت امرأة معلقة من شعرها، يا أبا ما بها هذه؟ قال: تلك التي تخرج شعرها أمام الأجانب، وإلى آخر الكلمات التي تدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله رأى ما هو كائن ولم يرى ما سوف يكون. واضح كيف؟ فإذن القرآن الكريم إضافة إلى الروايات المتضافرة مطبقة على أن الجنة والنار مخلوقة ولا يوجد إشكال في ذلك. نعم، لا بد أن نذهب لنرى كلمات النافين لخلق الجنة والنار، نرى هل كلامه يدل على المراد أو لا يدل، كلامه مستقيم أو ليس مستقيما. هذا أمر مهم جدا. طبعا الذين نفوا خلق الجنة والنار، شوف كلامنا ليس مع الذين جوزوا خلق الجنة والنار، لا، وإنما كلامنا مع الذين نفوا خلق الجنة والنار. هؤلاء يا إخوتي قالوا باستحالة أن تكون الجنة والنار مخلوق، والسبب في ذلك قالوا لدليلين. الدليل الأول: نسألكم ما هو الغرض من خلق الجنة وما هو الغرض من خلق النار؟ الجواب: الغرض من خلق الجنة هو إثابة المطيع، والغرض من خلق النار عقاب العاصي. طيب، إثابة المطيع وعقاب العاصي متى يبدأان؟ في الدنيا لو بعد الدنيا، يعني في الآخرة، يعني لا في الدنيا ولا في عالم البرزخ، وإنما بعد انتهاء هاتين المرحلتين يبدأ ماذا؟ شنو يبدأ؟ يبدأ عالم الآخرة. طيب، وحينئذ يظهر سلطان الجنة والنار. طيب، نقول لكم إذا كان الكلام كذلك فحينئذ سوف يكون خلق الجنة والنار عبثا، لأنه لا يوجد من يدخل الجنة الآن ولا يوجد من يدخل النار الآن، كمثل من يشتري قلما ليكتب به بعد 5 سنين، هذا فعله عبثي. أنت إن كنت محتاج إلى القلم الآن فاشتري، وإن لم تكن محتاجا له فدع فترة طويلة، عندما يحين فترة احتياج القلم اشتري القلم. فإذا بما أن الجنة والنار وجدتا لغاية وهي الإثابة والعقاب، فحينئذ خلقهما في هذا الزمان يستوجب أن يكون خلقهما عبثا، واللازم باطل فالملزوم مثله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يفعل العبث أو لا يفعله؟
لا.
الجواب: لا يفعل العبث. وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى لا يفعل العبث، وإذا قلنا بأن الجنة والنار مخلوقتان يستلزم العبث، فحينئذ لا بد لنا من أن نقول بأن الجنة والنار ليستا مخلوقتين، حتى لا ننسب العبث إلى رب العزة سبحانه وتعالى. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره أصحاب هذا الكلام. نقاشنا مع هذا الدليل، نقول له أنه نسألكم أنتم: متى يصح أن نحكم على أن فعل هذا الشيء عبثي؟ الجواب: إذا علمنا قطعا ويقينا بخلوه من كل فائدة. صحيح؟ فإذا كان الشيء يخلو من الفوائد تماما، فحينئذ يصح لنا أن نصفه بالعبثية، لأنه يخلو من الفوائد. وحينئذ نسألكم: من أين لنا أن نعلم بعدم وجود أغراض وفوائد تترتب على خلق الجنة والنار؟ هل يمكن لنا على ضيق وجودنا وعلى ضيق علمنا أن نعلم قطعا بعدم وجود فائدة تماما لخلق الجنة والنار الآن، أو لا يمكن أن نعلم؟ جواب: من أيننا؟ يستحيل أن نعلم قطعا بعدم وجود فائدة من خلق الجنة والنار، فليس ما يحيطه الله سبحانه وتعالى نحيطه، وليس ما هو في علم الله داخل في علمنا. نحن الفناء والفقر المحض، كيف لنا أن ندرك أمثال هذا الأمر؟ بل يمكن أن نقول إن خلق الجنة والنار في هذا الزمان من مصادق لطف الله سبحانه وتعالى الذي يجعل المكلف قريبا إلى الطاعة وبعيدا عن المعصية. وهذا الاحتمال ذكره المحقق اللاهيجي في جوهر مراد، يعني في شرح تجريد الاعتقاد بالفارسية، تطالعونه هناك إن شاء الله تعالى. إذن الدليل الأول ليس بمستقيم، وليس صحيحا. واضح؟ طيب نجي إلى الدليل الثاني. قالوا، قد أشرنا إليه في مقدمة الدرس، قالوا لو فرضنا أن الجنة والنار مخلوقتان في هذا الوقت، فحينئذ سوف يستوجب أن يكون أن يهلكا ويفنيا. لماذا؟ لأن القرآن الكريم صريح في أنه كل شيء هالك إلا وجهه، فلا يوجد شيء على البسيطة إلا وسوف يهلك، وسوف يصحو العالم على تلك الصرخة التي تقول لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه سبحانه وتعالى ولا مجيب غيره، يقول لله الواحد القهار، فهو السائل وهو المجيب ولا شيء غيره جل وتقدس. اللهم ارزقنا تلك اللحظة بجاه وليك أمير المؤمنين. محل الشاهد، قال هؤلاء فحينئذ تنطبق هذه الكبرى على الجنة والنار، فبما أنه كل شيء مخلوق سوف يهلك، فالجنة والنار من الشيء المخلوق، وحينئذ سوف يهلك قطعا. وهذا يستلزم التعارض مع صريح نص القرآن الكريم الذي دل على أن الجنة أكلها دائم وظلها دائم لا يتطرق إليه الفناء والزوال. فحينئذ بما أن الجنة والنار أمرهما دائم، ولو قلنا بخلقهما الآن لاستلزم أن يفنيا، فحينئذ جمعا بين آيات القرآن الكريم وحتى لا يستلزم وقوع القرآن في التناقض، نقول إن الجنة والنار ليستا مخلوقتين، وإنما يخلقان بعد ذلك الوقت الذي يهلك فيه كل شيء، تخلق الجنة والنار حتى لا تنطبق عليها هذه القاعدة. واضح الكلام إن شاء الله؟ واضح؟ هذا الكلام هل هو مستقيم وتام أو ليس تاما؟ طبعا المتأمل المدقق في هذا الكلام يجده صراحة ليس بتام. لماذا؟ لأنه تارة نفهم من كلمة هالك معنى معين، وتارة نفهم منها معنى آخر. فتارة نفهم من كلمة هالك أن كل موجود ممكن هو في نفسه محض الفقر والفناء والتعلق برب العزة سبحانه وتعالى، ففي حقيقة الأمر لا يوجد موجود ممكن إلا وهو ماذا؟ في نفسه وفي ذاته محض الهلاك ومحض البطلان، لا وجود له أصلا إلا بوجود ذلك الموجود الواجب جل وتقدس الذي تظهر بوجوده تلك الموجودات الممكنة. وهذا صريح قول مولاي سلام الله عليه فيما نسب له، أنه كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا. إذن كلمة هالك لا تعني أنه سيفنى وسيموت، وإنما تعني أن كل الموجودات مهما كانت عدا رب العزة سبحانه وتعالى هي ماذا؟ هي محض الهلاك والفقر والحاجة لرب العزة سبحانه وتعالى، ووحده الموجود المستقل والغني المطلق هو الواجب جل وتقدس. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكيف تفسرون الهلاك بأنه سيهلك؟ لا، في الحقيقة، في حقيقة الشيء أن كل شيء هالك، يعني في ذاته محض الفقر ومحض التعلق بالواجب سبحانه وتعالى. أنتم درستم في الأصول أن المعنى الحرفي لا يظهر إلا بالمعنى الاسمي، صحيح؟ كذلك الوجود الممكن من قبيل المعنى الحرفي الذي لا يظهر إلا بالوجود المستقل الواجب سبحانه وتعالى. هذا جواب. وتارة نقول له إن اسم الفاعل هالك، هالك اسم فاعل من الفعل هلك، صيغة اسم فاعل على وزن فاعل صير هالك. طيب، اسم الفاعل كما يرى بعض الأصوليين يرى أنه ظاهر في المستقبل، يعني أن اسم الفاعل إذا جاء في جملة فهو ماذا؟ فهو يدل على وقوع حدث في المستقبل. نعم، في بعض الأحيان إذا وجدت قرينة تصرفه من الدلالة على المستقبل إلى الدلالة على الماضي فهذا بحث آخر. الأصل في اسم الفاعل أن يدل على ماذا؟ أن يدل على الاستقبال، على المستقبل. فحينئذ نقول كلامكم صحيح، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني شنو؟ يعني في المستقبل كل شيء سوف يهلك. لماذا؟ لأنه قد ورد التعبير باسم الفاعل، واضح؟ ولكن نقول لكم إن الجنة والنار خارجتان تخصصاً، أصلاً ليستا مشمولتين بهذه القاعدة وبهذا الإطلاق. لماذا؟ لأن هذه الآية في مقام خطاب الموجودات في عالم الدنيا، والجنة والنار من عالم الدنيا لخارجة أصلاً عن عالم الدنيا، خارجة عن عالم الدنيا أصلاً، ليست من عالم الدنيا بل من عالم الآخرة. تلاحظ، يعني تارة نخرج الشيء بتخصيص فيكون مشمول بالخطاب ولكن نخرجه بتخصيص نجعل له حكما خاصا، وتارة يكون الشيء شنو؟ أساسا خارج من الخطاب لا يشمله الخطاب. نظير ماذا؟ نظير أن تدخل إلى غرفة المدرسين وتقول أكرم الأساتذة وبنفس الوقت موجود طالب، فأنت محتاج إلى أن تقول هذا الطالب لا تكرمه أو لا تحرمه، لست محتاجا إلى أن تقول لا تكرم هذا الطالب. لماذا؟ لأنه أساسا غير مشمول بالخطاب، الخطاب يتعلق بمن؟ بالأساتذة. نعم، لو قلت أكرم الموجودين في الغرفة، الموجودين في الغرفة أستاذ وطالب، فهنا تقدر تقول لا تكرم هذا الطالب، هذا تخصيص. أما التخصص فأن يكون الشيء الخارج غير مشمول بالموضوع أصلا، واضح شلون؟ ومن هنا عندما يقول كل شيء هالك إلا وجهه، المراد بشيء هنا مو عموم الأشياء، وإنما المراد به ما كان في عالم الدنيا، وأما الآخرة فليست من عالم الدنيا أصلا. طيب، هذا إشكال، هذا جواب. يوجد جواب آخر لبعض المحققين وهو العلامة الحلي رحمة الله عليه، كما في بالي يقول أنتم ماذا قلتم؟ قلتم قوله تعالى أكلها دائم وظلها دائم، وظلها طبعا دائم مقدر بعد سير، يقول هذا لا يدل على ماذا؟ على أن الجنة والنار سوف يفنيان إذا خلقتا. لماذا؟ شوي التفت، يقول لأننا نمنع الملازمة. كيف تمنع الملازمة؟ يقول نمنع الملازمة بهذه الطريقة، نقول أكلها دائم فيما إذا دخلها المؤمنون، أما إذا لم يدخلها المؤمنون فحينئذ أكلها دائم أو ليس بدائم؟ جواب ليس بدائم، يفنى. تلاحظ، فحينئذ عادي لا تكون خارجة من الخطاب، وتكون مشمولة بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه تفنى، ولكن يدوم ظلها وتدوم متى؟ فيما إذا دخلها المؤمنون. وحينئذ لا يوجد بين هذه الآية والآية الأخرى تعارض، بل هما متوائمتان ومتفقتان تمام الاتفاق. فالتي تقول كل شيء هالك إلا وجهه تقصد الجميع ولا تستثني أحد، والتي تقول أكلها دائم وظلها تقصد أنها تدوم بعد دخول المؤمنين فيها. تلاحظ؟ فإذا موضوع الآية شيء وأنتم تصورتم شيئا شيئا آخر. ولكن أقول الله العالم أنه جواب المحقق العلامة رحمة الله تعالى عليه ينسجم مع أن ينسجم مع القول بأن الجنة والنار سوف تفنيان، وهذا لا قائل به. لماذا؟ لأن الجنة والنار ليست من الموجودات التي تتعرض للفناء وللزوال، بل هي من موجودات عالم الآخرة. طيب، سؤال آخر، أو خل أقرأ هذه العبارة الأخيرة لعل فيها شيء من الصعوبة. يقول: يلاحظ عليه أنه ليس المراد من هالك هو تحقق انعدام كل شيء وبطلان وجوده، بل المراد أن كل شيء هالك في نفسه باطل في ذاته. لأنه ممكن بناء على كون المراد بالهالك في الآية الهالك بالفعل، يعني في الآن هو هالك لا بالقوة في المستقبل، وأما إذا أريد منه الاستقبال يعني بالقوة سوف يهلك، بناء على ما قيل من أن اسم الفاعل ظاهر في الاستقبال، فهلاك الأشياء ليس بمعنى البطلان المطلق بعد الوجود بأن لا يبقى منها أثر، فإن آيات القرآن ناصة على أن كل شيء مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما المراد بالهلاك. وهذا كلام جدا لطيف ولم نتعرض له في الشارح، أردنا أن نقرأه نعرضه عليكم. يقول: فإن آيات القرآن ناصة على أن كل شيء مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا إخوتي نقول يوجد جواب آخر من خلال كلام المصنف هذا، نستطيع أن نستشف جواب آخر، جواب بنائي وليس جوابا مبنائيا، وهو أن نفسر كلمة هالك بتفسير آخر، حتى بناء على كون اسم الفاعل شنو يدل على المستقبل، بأن نقول إن المراد بالهلاك هو الانتقال من عالم إلى عالم، والانتقال من عالم إلى عالم هو ماذا؟ مختص بعالم الدنيا وليس مختصا بعالم الآخرة، وأيضا تخرج الجنة والنار بهذا الخطاب. فهذا توجيه آخر لعبارة المصنف. قال: فإن آيات القرآن ناصة على أن كل شيء مرجعه إلى الله، وإنما المراد بالهلاك على هذا الوجه تبدل نشأة الوجود والانتقال من الدنيا إلى الآخرة، وهذا يختص بما يكون وجوده وجودا دنيويا محكوما بأحكامها، فالجنة والنار الأخرويان خارجان من مدلول الآية تخصصا وليستا خارجتين تخصيصا. زين، وقد أجيب عن الإشكال بمنع الملازمة وحمل دوام أكلها وظلها على دوامها بعد وجودها ودخول المكلفين فيها، وقلنا هذا القول يناسب أنهما ستفنيان، إضافة إلى وجود إشكال آخر يا إخوتي. هذا الإشكال الآخر هو أنه يناسب أن الجنة والنار ليستا مخلوقتين الآن، وإنما ستخلقان فيما بعد، وهذا ليس ما نريده، بل نحن من القائلين بأنهما مخلوقتان وليستا ستخلقان. زين، سؤال آخر، أين مكان الجنة والنار؟ طبعا هذا من البحوث الغيبية التي يصعب الجزم بها، ولكن توجد كلمات للمتكلمين في محاولة تشخيص مكان الجنة والنار. فبعضهم المشهور عندهم أن مكان الجنة فوق السماوات ولكن تحت العرش، فهؤلاء يظنون أن السماوات عبارة عن مراحل كمراحل الدنيا، لاحظ، يعني كما تقول مثلا النجف أين مكانها، أقول فوق السماوة تحت كربلاء، لاحظ. فقالوا هكذا، الجنة فوق السماوات ولكن شنو تحت العرش. وأما النار فموجودة وين؟ تحت الأراضين، لأنهم يعتقدون أن الأراضين متعددة، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع، فالنار جهنم وين تكون؟ تحت الأراضين السبع. طيب، هل يمكن أن نلتزم بهذا أو لا يمكن؟ الجواب أنه هذا من الرجم بالغيب، من أين لنا أن نعرف هذا الأمر؟ هذا موكول إلى الروايات، والروايات ساكتة عن ذلك، لا توجد رواية نص على أن، طبعا الرواية يعتمد عليها، وأما الإسرائيليات وغيرها من هذه الروايات الدعاء فلا يمكن المصير إليها، لا توجد روايات يعتمد عليها تدل على هذا الأمر من أن الجنة فوق السماوات تحت العرش وجهنم تحت الأراضين، هذا لا يمكن الالتزام به. زين، ولهذا المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه يقول توجد بعض النصوص تدل على مكان الجنة. هذه النصوص هي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة، فالجنة تكون عند السدرة، عند سدرة المنتهى. طيب، هذه سدرة المنتهى أين هي؟ أين مكانها؟ لا ندري. طيب، توجد آية أخرى توضح أن الجنة في السماء، في السماء، فيكون لها شنو؟ في السماء وعند السدرة، بدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني في السماء رزقكم والذي توعدون أيضا في السماء. هيش نفسر الآية، الذي توعدون وهو الجنة أيضا في السماء والرزق أيضا في السماء، فحينئذ نصل إلى أن الجنة في السماء وأيضا في عند سدرة المنتهى بصريح قوله تعالى. طيب، هذا الكلام متى؟ شوفوا إخوتي، يوجد عندنا رأيان، رأي يقول إن الجنة والنار موجودان مستقلان في الخارج، بينما يوجد رأي آخر يقول إن الجنة والنار موجودتان بوجود المكلف، فما يفعله المكلف من عمل حسن فهو الجنة، وما يفعله المكلف من عمل سيء فهو النار، وهذا هو القول بتجسم الأعمال، تلاحظ؟ فقالوا إن عمل الإنسان هو الذي يخلق جنة أو نار، تلاحظ؟ فإذا قلنا أن الجنة والنار موجودان مستقلان عن عمل الإنسان، فحينئذ يمكن أن يقال مكانهما في السماء وعند سدرة المنتهى. أما إذا قلنا لا، إن الجنة والنار من عمل الإنسان، فحينئذ يكون مكانهما في الآخرة، في عالم الآخرة. واضح إن شاء الله تعالى. زين، فإذا العمل هو في ذاته جنة أو نار، ولكن في عالم الدنيا يتمثل بطريقة، وأما في عالم الآخرة فيتمثل بطريقة أخرى. في هذه الدنيا نراه أكلا للمال، بينما في عالم الآخرة هو أكل النار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن هذا العمل يتمثل في عالم الدنيا بشكل يناسبه، يتمثل بأنه عمل، وأما في عالم الآخرة فيتمثل وصورته الواقعية هي ماذا؟ هي نار. الغيبة في هذا العالم يتمثل بأنه كلام، ولكن في عالم الآخرة يتمثل بأنه أكل للجيفة. الزنا أجلكم الله في هذا العالم يتبين أنه متعة جسدية يمارسها الزاني والزانية، أما في الآخرة فيتبين أنه ماء صليب يشربانه فيشوي وجوههما. فإذن العمل هو نفسه ولكن له صورتان، صورة تناسبه في عالم الدنيا وصورة تناسبه في عالم الآخرة. فللعمل وجودان وتمثلان، ولكن لكل وجود ظرفه وأحكامه الخاصة والمناسبة. إذن يا أحبتي، من هذا الكلام قد تقول إذا كان كلامكم ذلك فلماذا لا نرى هذه الحقيقة في عالم الدنيا؟ ليش؟ أقول لا تراها لأن قلوبنا عمياء. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولهذا عند عالم الآخرة واقتراب الإنسان من عالم الآخرة يأتي الخطاب: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. من هو المخلد في النار؟ هذا يأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.